العربي الجديد بودكاست.
يعني نحن نفتح مشفى ميداني، عندنا فكرة مسبقة أنه نحن حننقصف بهذا المكان. أطلق علي بهذيك الفترة بالمنطقة أبو سفاح. أنا كطبيب عظمي كنت دائما عندي مشكلة بأجهزة التثبيت الخارجي أنه ما كانت متوفرة. فأنت بتشوفي رفيقك هنيك اللي حيموت بعد شوي، واللي أنت شايفه أنه صابته يعني صعبة،
قدر يزاول معلم الحلويات التخدير العام.
أحد المقاطع لعقيد بالجيش السوري أنه والله وهلق وصلنا لمكان ما كانوا الإرهابيين يعالجوا جرحاهم بالكفرة.
تنعانيتوا من داعش؟
طبعا. الاكتئاب صار معي بفترة الحرب، ما كثير بحب أحكي بأنه أنا مرضوض نفسيا وأنا تعبان نفسيا يا جماعة كذا، لا، بحاول أنه بالضحكة بنسى الشيء اللي محملين فيه زيادة.
دكتور عمار، مرحبا.
مرحب، أهلا هزار، يا مرحبا فيكي والله، أهلا وسهلا.
مر على خروجك من دمشق أكثر من 6 سنوات، صحيح؟
صحيح. ما بعرف إذا فيني سميه خروج قد ما هو تهجير، لأنه بالشهر الخامس ب 2018 بصراحة كنا بمناطق جنوب دمشق اللي هي يلدة وببيلة وبيت ساحم ومخيم اليرموك والحجر الأسود. بعد مفاوضات عسيرة حقيقة مع النظام السوري تم اتفاق نهاية هذه المفاوضات على الخروج الآمن للثوار بالباصات الخضر، طبعا تحت تهديد السلاح وإلى آخره. كانت المفاوضات شوي عسيرة وصعبة. باتجاه كان مطلبنا الباب وريف حلب حقيقة. بعدها انتقلت إلى تركيا، من تركيا إلى برلين، محملين بذواكر صعبة. وتقريبا كان الأمل حقيقة شوي ضعيف، يعني واصل لمرحلة اليأس وأنه يعني تقريبا الهزيمة، لأنه بعتبر حالي أنا باللحظة اللي طلعت فيها بالباص الأخضر مجبرا بعد مفاوضات مع النظام السوري، هي بالنسبة لي على المستوى الشخصي هزيمة. لا يحق لأي شخص طبعا أن يعلن هزيمة الثورة أو انتهاء الثورة أو إلى آخره، لكن يبقى هذا قرار شخصي. فكان الإحساس الإحساس الداخلي تبعي أنه أنا بهذا المكان هزمت وطلعت من دمشق وهجرت حقيقة، واشتغلت أكثر باتجاه الشيء الذاتي، اتجاه متابعة دراستي الأكاديمية وبناء قدراتي الشخصية.
أول شيء عملته بمجرد عودتك من دمشق، أو من الأشياء الأولى اللي عملتها، أنك زرت الأماكن أو المناطق المدمرة. هي شو، عودة لذاكرة الألم سريعة؟
حقيقة بهذيك المناطق اللي كنت عايش فيها لحد من 2012 تقريبا لحتى الشهر الخامس 2018، بهذا المكان كان يعني رفاقنا اللي كانوا معنا المناضلين اللي استشهدوا بقصف النظام، ولا المكان اللي كان فيه عنا دائما أحلام بإسقاط هذا النظام السوري الإجرامي اللي ما ممكن أبدا حتى التعابير اللي لها علاقة بالبشرية ممكن توصفه. فكان عندي ذاكرة وكان عندي حنين لهذيك المناطق، رغم أني كنت بلحظة من اللحظات عم أحاول أنه هاي الذاكرة أخليها بمكان معين بدماغي وأخليها مثبطة دائما، لأنه بتعمل لي ألم إذا بدي أظل أراجع شو صار، أصدقائنا اللي استشهدوا، الحصار، الرفاق اللي خلينا نقول انتشروا بكل أسقاع الأرض، إمكانية التواصل من جديد صارت صعبة. ففتح هذا الملف بدماغي كان بيسبب لي ألم ووجع حقيقة، وبيسبب لي تعب نفسي. فلذلك من اللحظة اللي طلعت فيها برا سوريا قررت على الأقل أغلق هاي الذاكرة وان كان قد يكون لا مالها كبسة زر، لكن ب ب ب بمجابهة مع الذات للوصول لهي المرحلة لحتى اقدر انا كشخص استمر بحياتي المهنية. اول ما رجعت من برلين، طبعا رجعت ب 19 ديسمبر، 8 ديسمبر كان سقوط النظام الغير متوقع بتوقع لكثير من الناس اساسا، يعني من قبل بيومين من ايام معركة حلب رجع للدماغ ورجع للذاكرة نفس الأحاسيس اللي كنا عم نعيشها ب 2011. رجعت انتعشت ذاكرتنا بأهدافنا بإسقاط هذا النظام السوري، بأهدافنا بأنه كان بدنا دولة لكل السوريين، وهذا مطلب بسيط، بس للأسف بسبب القضية السورية وتعقيداتها كان هذا المطلب من وجهة نظر الآخر هو ليس بهذه البساطة. أول شيء عملته رجعت على المناطق اللي كنت محاصر فيها حقيقة، رجعت على المشفى الميداني اللي كنت عم اشتغل فيه.
شفت شيء؟ لقيت شيء؟
بعتذر انه كانت الملامح غايبة، يعني الـ طبعا المحليين الموجودين بهذا المكان على تواصل معهم، وان كان بفترات متقطعة، فرافقوني لهذاك المكان احد الاصدقاء او اكثر، يعني رافقوني لهذاك المكان قالوا لي هون هو هذا المشفى الميداني. انا ما قدرت اتعرف حقيقه على الملامح الكامله.
متغير يعني المكان،
متغير مقصوف، عباره عن كومه تراب حقيقه، يعني يعني ما عاد في مجال انه الهيكل التنظيمي العلاقه بالبناء ما عاده ممكن الادراك، ما له موجود اساسا. أما في المشفى الثاني اللي هو بيلدا كمان اشتغلت فيه فترة منيحة، للأسف كان تحول إلى مستودع عادي، لأنه احنا كان لنا سياسة بالمشافي الميدانية دائما فتح الأقبية، لأنه النظام متى ما علم وجود مشفى ميداني سيقصف هذه المشفى. يعني نحن نفتح مشفى ميداني عندنا فكرة مسبقة أنه نحن حننقصف بهذا المكان، بس نحاول أنه أثناء القصف أو عند أخذ قرار القصف من النظام السوري يكون شوي الضحايا أو يكون شوي العواقب أخف ما يمكن. فكان هذا فكرة دائما الأنفاق أو فكرة أنه يكون بالأقبية المشافي الميدانية. القبو اللي كنت عم اشتغل فيه بالفترة تقريبا من 2015 ل 2018 كمان متغير ملامحه، مشهور كمشفى ميداني. أحد الأصدقاء هو قام بتغيير ملامح هذا المكان، لأنه النظام السوري فات على عدة مناطق بالغوطة الشرقية وقام بتصوير أنه هون كانوا الإرهابيين، هون كانوا عم يعالجوا جرحاهم الكفرة، يعني بتذكرها يعني أحد المقاطع لعقيد بالجيش السوري أنه والله وهلأ وصلنا لمكان ما كانوا الإرهابيين يعالجوا جرحاهم الكفرة. يعني كان شوي غريب يعني الشعور انه واو انه لا تطول بالك يعني
ارهابيين وكفره،
ارهابيين وكفره، يعني ايه كان خطاب غريب. فحاول احد الاصدقاء الغاء كل المعالم اللي لها علاقه بالمشفى الميداني، خبى بعض الاجهزه او نقلها على مشفى كانت ستفتح لاحقا، يعني هي مشفى اساسا موجود كبنيه بس سكرت بسبب الاحداث، فنقلها على هاي المشفى ونقل المخازن ونقل كثير امور يعني عند خروجنا من المنطقه، لانه عدت فتره تقريبا شهر كان الوضع شوي فوضى بسبب يعني امور تنظيميه ولوجستيه.
دكتور عمار، يعني اسمح لنا بدنا نعمل هيك رحله بذاكره الالم والامل اذا جاز التعبير. عندك مسار فريد بالحياة مليء بالأكشن والمغامرة.
صحيح.
كنت طالب طب سنة خامسة لما بلشت الثورة السورية وانخرطت فيها فورا،
يعني بأول بداية الثورة السورية حقيقة، يعني بالشهر الثالث، ما رح أقول تاريخ 15 أو 18 بلا ما نفوت بهاي الجدل. من هذيك الفترة كان عنا يعني احساس بانه الربيع العربي قرب، يا جماعه هي تونس، هي مصر، هي كذا، نحن بلد يعني موجود ضمن هذا الاطار اللي له علاقه بالربيع العربي يعني. فكان في من شباط حتى نقول انه كان في هيك دائما اخذوا عطى بين الزملاء، بين الاصدقاء، ارائك السياسيه كذا، فكان في تقريبا شبه نشاط بسيط. وكان في استشراف للمستقبل انه لا بسوريا صعب، بسوريا شوي الامور معقدة اكثر، البنية الاجتماعية معقدة اكثر، تختلف عن باقي المناطق. فكان كان رأيي لا انه ممكن بسوريا بلحظة من اللحظات انه تصير صرخة حرية. يعني ببداية الثورة بالشهر بآذار وكذا حتى ابريل شاركت بالشهر الخامس يمكن بكلية الطب البشري، لأنه كان نظام بداية الحملة كان عم يتهم إنه هاي المظاهرات هي تطلع من الجوامع يعني، وأنها هي مجموعة من الإرهابيين والتكفيريين اللي بدهم يأخذونا على مكانات ثانية.
قررتوا تعملوا شيء بالكلية؟
قررنا نعمل شيء بكلية الطب البشري أنا وبعض الأصدقاء يعني اللي موجودين لحد الآن، واللي عن جد بوجه لهم كامل التحية، لأنه كان حراك جدا مهم أنه من الجامعة مجموعة من الطلاب موجودين في كلية الطب يتظاهرون ويطلبون فك الحصار عن درعا. كانت المطالب أيضا وقف أو سحب الجيش وأرجاعه لثكناته، كانت هاي المطالب المدنية الموجودة. فحقيقة النظام جن جنونه بهذيك اللحظة، لكن كان عنده خطط استباقية وكان متوقع هذا الشيء انه يصير. فهو وظف الاتحاد الوطني لطلبة سوريا اللي هو احد روافد حزب البعث وقصصه، وظف الطلبة لمواجهة زملائهم الطلبة. بمعنى نحن كنا كطلاب طب بالسنة الخامسة يعني ما بتتوقعي ابدا انه بيجوا طلاب طب منظمين باتحاد الوطني للطلبة سوريا ومنظمين حتى بالأفرع الأمنية، سواء كان الأمن السياسي أو كان مسؤول عن كليتنا سرية المداهمة 215 للتنسيق الكامل لاعتقال الأصدقاء ولتعذيبهم بالكلية نفسها، بكلية الطب البشري بمقر الهيئة الإدارية.
كان بيناتهم أصدقاء شخصيين؟
طبعا في أصدقاء شخصيين كثر يعني، في أصدقاء شخصيين فصلوا من الجامعة، وأنا كنت ما بين المفصولين من الجامعة يعني. منيح أنه أنا يعني بداية الثورة استشعرت أنه ها لازم طلع ورائي الرسمية، لأنه ما هالأمور شكلها ما لها واضحة يعني. فاستخرجت أوراق الرسمية أنا ذاك يعني، قدرت استخرج الأوراق الرسمية. بعدها طلع قرارات فصل بأغلب يعني تحت مسمى مخالفة أنظمة جامعية. يعني هذا النظام عندك عالم عندها وجهة نظر، هو قادر من خلال الغطاء السياسي والقانوني انه يمارس اقصى درجات العقوبة بحق من هتف حرية. وفصلوا من الجامعة حقيقة، في اكثر من طالبة من اصدقائي الشخصيين مقربين حتى لحد هذه اللحظة فصلوا من الجامعة.
وانت كنت واحد منهم؟
طبعا انا فصلت من الجامعة بقرار رسمي من عميد الكلية، اول ما راجعت عميد الكلية هون قلت له انت وقعت على قرار فصلي من الجامعة
هلأ من جديد. رحت لعند عميد الكلية
سلمت عليه. قلت له انه حضرتك انت وقعت على قرار فصلي وقرار فصل عديد من الطلبة.
شو كان ردت فعله؟
ردت فعله انه شو قصدك، لا نحن انا ما صار لي شيء مستلم كذا. فكانت الامور اقرب لانه بس انه يعني لأقول انه عدنا يعني، نحن هذا المكان مكاننا، هذا المكان لسوريا. نحن مانا ارهابيين، مانا حدا بده يخرب البلد مثل ما كانوا متوقعين لحتى يعزلونا ويبعدونا عن 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 عن, عن المكانات اللي اساسا نحن بتعبنا جبناها يعني. هاي المكانات إلنا نحن، لانه نحن تعبنا لوصلنا لهي المكانات. فكنت بس بدي اقول له هاي كلمتين فقط لا غير يعني. وانا بعرف هو يعني بالنهاية بسوريا دولة الامن والقمع، في اكثر من حدا. طبعا تركت الكلية بال 2012 كانت يعني الذروة خلاص يعني. عدت كنت قاعد بمكتب الطب البشري بالشهر الاول او الثاني 2012، فاجا حدا من اتحاد طلبة فقال لي اذا سمحت بلاش وشرا. كنت عم اقرا بكتاب العينية لحد الان بتذكر، وما كنت احب للمادة يعني. فقال لي اذا سمحت تيجي معي بلا شوشرة. قلت له مين حضرتك؟ قال لي عم قلك بلا شوشرة تعال معي. كانوا اثنين، فأنا يعني ضبيت أغراضي ومشيت معه. عرفت أنه خلاص جاءت لحظة الحقيقة، جاءت لحظة الاعتقال يعني خلاص يعني. هي قبل مرة تاخدت يعني، بس كانت 3 أيام بداية الثورة يعني لا يحكى فيها يعني، إنه كانت فركة إذن يعني قتلة وكذا، بس لا يحكى بها أمام هاي وحشية هذا النظام. بس بالبداية كان عنده قرار يبدو بالتعامل بهذا الشكل، إنه يأخذ الأشخاص، تربية الأشخاص أو إعادة تربيتهم بشكل جيد بما يليق بأجسادهم، وتعذيبهم تعذيبا جيدا، وثم إعادة دمجهم بالشارع. يعني يعني بده كان بده يسيطر على أجسادنا ويربينا أكثر يعني، وعيد تهيئتنا. ف طلعت معهم لبرا، فكان في 2 من الأمن الجوي، من المخابرات الجوية، و2 من اتحاد الطلبة. فكان في رفيق إلي جاي بوجه يعني، شاف انه انا متوتر متلبك يعني، وعم حاول انه عم حاول فكر طريق الاهرب، لانه ما بتمنى ما حدا بيتمناها من الحكي اللي كنا نسمعه من العالم اللي كانت عم تنمسك انه يوقع بالاعتقال يعني، لانه بتوقع الادب العلاقة بالسجون والتاريخ الشفوي اللي انحكى بقصص النظام وتعذيبه هي كافية لانه تغطي هذا الجانب. بهذيك الفترة هذا الشاب الرفيقي اللي هو حاليا ببرلين، ووجه له تحية جدا يعني، صديق عزيز إلي، شافني إنه متوتر ومالي مزبوط، فهو راح خبر الطلاب، راح خبر الطلاب الموجودين بالمكتبة، وخبر كمان بعض الأصدقاء
إنه عمار إجوا استدعوه أخدوا،
إنه عمار ترى اعتقل يعني. فأنا ظليت ماشي معهم تقريبا ما بين الأسد الجامعي، مشفى الأسد الجامعي سابقا، توقع مشفى دمشق أعيد تسميتها، وكلية الطب البشري في باب، فهني حاولوا يطلعوني من هذا الباب من على الشوشرة أحسن ما بيطلعوني من الباب الرئيسي وبتلتم الطلاب، لأنه كانت هنيك هذيك الفترة أنه أوكي تلتموا أنتوا ونحن نلتم كمان، أنتوا اتحاد طلبة سوريا تلتموا وتتجمعوا لتاخدوا حدا، نحن كمان العالم اللي من الطرف الثاني اللي نحن ظهرنا بشكل مدني وسلمي كمان نحن بنتجمع. فصار تجمع حقيقة لأكثر من 50 إلى 60 شخص بتذكرهم، وأنا كنت مع الأمن والشبيحة، لأنه تجمعوا كمان اتحاد طلبة سوريا، فأنا كنت هون مع هدول، وكان في الأصدقاء كمان متجمعين مواجهنا يعني. فيبدو صارت شوشرة بالجامعة يعني، صارت شوشرة بكلية الطب. فمن على الشوشرة أخذوا بطاقتي الجامعية وأخذوا تليفوني، طبعا خلال هذا خلال هاي الوقفة معهم، طبعا الكلام الكذب المسبات، انه انت اللي ما ادري ايش، انت اللي عم تنظم المظاهرات هون، انت المناشير، انت اللي ما بعرف ايش، فيعني عم يسبوا الجماعة يعني، المصطلح الشبيحة يعني. فيعني اخذوا البطاقة الجامعية وكسروا لي الهوية، قالوا لي هاي مشان العرعور، كان هذيك الفترة الترند يعني دارج العرعور وكسر الهوايا، واخذوا موبايلي وقالوا خلص فيك تروح، اخذوا يعني لا تقول الشغلات الشخصيه الخاصه فيني، المستندات الرسميه يعني، وفيك تروح. فعلا وصلني احد من الاصدقاء يعني، ظلوا ماشيين معي لحتى عبرت على تسراد المزه، كان هنيك قدام مشفى الاسد دائما بتوقف تكاسي، فاخذت تاكسي وطلعت فيه على المزة، وكانت هاي من هاي اللحظة القطيعة مع كلية الطب حاليا يعني. ما عاد قدرت أرجع الكلية، نفيت من الكلية بسبب عدة أسماء معروفة حتى بكلية الطب البشري، ماني بصدد ذكر الأسماء، بس هم بيعرفوا حالهم، والعالم اللي اعتقلوها واللي عذبوها، فالعديد من الأطباء اللي اعتقلوا حقيقة واللي عذبوا حتى القتل، وفي أسماء موجودة يعني ممكن الواحد يرجع لها يعني، وحتى في مفقودين لحد الآن لم يتم الكشف عن مصيرهم يعني. وطبعا كل الاحترام لكل التظاهرات والاحتجاجات اللي عم تصير حاليا للمطالبة بمعرفة مصير المفقودين، لأنه هذا ملف جدا حساس وجدا
من ضمن اللي ساهموا بهي القصة كانوا في حتى أساتذة جامعيين.
الأساتذة الجامعيين على الضرب ما بتوقع نزلوا ليضربوا العالم حقيقة،
اشتغلوا مخبرين
أكثر على الطلاب يعني، وحتى بدائرة شؤون الطلاب ودائرة الامتحانات كان في واضح سيطرة أمنية يعني. احتجت بعدين ورقة من الجامعة، فبعتت أكثر من حدا ليأخذ هاي الورقة. في أحد الأصدقاء أخذوه لمدة يعني ساعات بالاتحاد الوطني لطلبة سوريا، أنه شو بيعرفك فيه، من وين عرفته، وإلى آخره هاي الأسئلة. فكان الموظف يتصل على الأمن أو بشكل غريب، علاقة ما بين بيروقراطية الدولة والأمن، علاقة مخيفة يعني لقمع العالم يعني. إيه فكان هذا الشيء.
عمار أنت استشرفت لوين رح يروح المستقبل، وعلى هذا الأساس أخذت أوراقك الجامعية لأنه يبدو كنت مفكر بمستقبلك. فأمت
طبعا،
فأمت يعني بدل ما تطلع برا وتكمل دراستك الجامعية، رحت إلى ريف دمشق الجنوبي. صحيح. منطقة كانت ساخنة.
صحيح.
شو اللي بيدفع يعني طالب أو اللي دفعك لتروح لمنطقة ساخنة كل هالقد وتضحي وتغامر؟
صحيح. هلأ حقيقة بالفترة ما بين يعني 2012 كلها كنت بالشام، وكنت دائما متخفيا، وكنت عم اشتغل مع احد او كنا احد كنت احد المنظمين بما يتعلق بمظاهرات الميدان الدمشقي، يعني بتجمع احرار الشام في حي الميدان وتجمع سلمي. فخلال هاي السنه كنت دائما حاول نطلع مظاهرات مدنيه بتنسيق بين الشباب، هاي كنا نسميها مظاهرات طياره للتعبير عن الاحتجاج، انه لسه في عالم عم تحتاج. فكان في تنسيق بين الطلاب وبين التجمع او التنسيقيه انذاك. من هذيك الفتره يعني بنهايه 2012 بتوقع كانت الاشتباكات شوي شغاله بالغوطه الشرقيه وبالغوطه الجنوبيه وبالغوطه الغربيه، بمعنى انه المعارك يعني المعارك موجوده اساسا، وبتعرفي كل إنسان له قدرته على التحمل وله قدرته على أنه يساعد بشيء معين. لكن للأسف عدد هائل من الأطباء انسحبوا من الحراك واتجهوا باتجاه الأمور الشخصية، وهذا حق لكل إنسان. كل إنسان عنده قدرة على التحمل، نقطة خالصين يعني، ما معنى بس ما له أدران يقدم لأنه عنده ظروف موضوعية، عنده ظروفه الشخصية اللي بده يعني يكمل فيها. فأنا شوي غلبت الظروف اللي لها علاقة ب الثوار والأصدقاء الثوار حقيقة، اللي من خلال هاي السنة اللي صار في تشبيك جدا مخيف بدمشق وريفها بين بعض، فكانت شوي صعبة إنه غلب الجانب الشخصي لأمشي باتجاه أطلع برا البلد.
يعني علاقتك بالثوار،
علاقتي بالثوار
ورطتك عاطفيا،
علاقتي بالمكان حرفيا. ما كنت متصور بحياتي أنه أنا ممكن أكون بلحظة ما برا البلد، حتى إسقاط هذا النظام، حتى شاركنا بإضرابات وعصيانات مدنية، حاولنا دائما أن يكون الحراك مدني وسلمي مترافقين مع ثوار الجيش الحر الأوائل وناصحين لهم، لأنه يعني كانت المرحلة مرحلة عاطفة أكثر من لها عقل إذا بنحكي كثورة في بداياتها يعني. وكلياتنا كنا يعني بسيطين حقيقة سياسيا يعني، ما يعني كنا العاطفة كانت تسبق أحيانا حتى التفكير العقلاني البسيط السياسي يعني. فاتجهت بهذيك المناطق لأنه كان في إلي صديق من المتظاهرين السلميين، يعني دريت أنه أصيب بأحد المعارك وأصيب بكسر في ساعدي، فخبرني أحد الأصدقاء من أحد المنظمين في تجمع أو تنسيقية الميدان أنه صديقنا انصاب ولا يتوافر طبيب عظمية هناك. فأنا بحكم علاقاتي شوي مع الأطباء وكذا قدرت أنه أخذ طبيب عظمية ونطلع لهنيك نشتغل. والله أول يعني كانت هاي
هذا أول عمل ميداني،
أول عمل أو يعني لبست مع طبيب العظمية لساعده بالعملية، وشفت الواقع الطبي يعني شيء مزعج، شيء يعني ما في حدا قل يعني لحتى نقول إلا عدد بسيط من الأطباء اللي شايفهم أنا منهكين وتعبانين من الشغل وما يعني ما بيناموا حرفيا، ما بيناموا الليل.
هون كانت كل الإصابات بعدها بالتظاهرات السلمية، ما
هون كان في إصابات حاليا بالتظاهرات السلمية وبعض المعارك بالقدم وأطراف الحجر الأسود وباتجاه الحسينية والبويضة
أنه بلش التسليح وبلش المعارك،
التسليح حقيقة، وبلش تحرير المناطق بين قوسين وبين بلش تمشي الأمور باتجاه واضح أكثر باتجاه صدام مسلح.
رويت لي حكاية فريدة كمان عن جدك وأبوك.
إيه طبعاً. الأهل دائماً يعني هم جماعة بيحبوا أنه ابنهم يظل مستقيم يعني. وبالنسبة لهم
ما يغامر.
يعني الاستقامة تعريفها شوي مختلف عليه يعني. ف حقيقة يمكن بالشهر العاشر أو 2012 بحكم يعني جدي من أحد وجهاء العشيرة عنا وأبوي كذلك يعني، فحاولوا التواصل مع النظام من أجل ملفي يعني، إنه هذا الزلمة يعني ما يعني متظاهر مدني بسيط سلمي يعني، ليش لحتى تتاخذ بحقه عقوبات ويتم ملاحقته
وفصله من الجامعة
وإلى آخره. وحقيقة أنا كنت بعرف إنه اللي بيتاخذ من كلية الطب أول شيء بينسأله بيأكل قتل مشانه بحول اسمي وحول علاقته معي. أكثر من صديق طلع فيما بعد وقال لي أنه بدك تدير بالك، وهذا اللي كان تقريبا شبه مخوفني أنه أعتقل. فلذلك كمان هذا كان سبب رئيسي أنه أنا بتجه باتجاه المناطق المحررة وبضل قاعد هناك يعني إلى حين. فإجا والدي وجدي فالتقوا برئيس القضاء العسكري، بتذكر اسمه لا يخطر، ما عم أدري أتذكر الاسم حقيقة، ورئيس شعبة المخابرات العسكرية، التقوا معه يعني وأنه سامحوه أنه يعني ابننا شوي تعبان يعني من مبدأ أنه رجع على كليتك يا ابني، خلص جامعتك، خلص أمورك وبعد ساوي اللي بدك يا يعني. والأمانة كان معهم حق، كانوا بيفكروا بعقلانية أكثر يبدو. دائما احنا بنعيب عليهم أنه كبار وهم ما عرف إيش. فقال لهم ما في مشكلة، خلاص خليه يجي يوقع تعهد بأنه ما عاد له علاقة بشغل تنظيم المظاهرات بالكلية ولا خارج الكلية، وبيرجع لدراسته مثله مثل أي طالب يعني. كان دنيا شتاء تقريبا، وجاني اتصال، كان جدي وأبي طبعا استضافتهم عندي بالبيت بالمزة، أنا كنت بتخفى بين البيوت وكذا، فجايين يعني الجماعة وهيك عم يفوتوا بمفاوضات يعني تقريبا. فخبروني تقريبا شي 12 الظهر، قالوا لي نحن هون بالهافانا قاعدين مع نقيب، فانه بدنا اياك تيجي هلا مشان تروح تسوي وضعك
مشان توقع التعهد،
مشان توقع التعهد وترجع لجامعتك يا ابني يعني حاليا بهاي الفتره يعني. قلت لهم طيب انا على الطريق. فانا بهاي اللحظه قفلت موبايلي وزتيت الشريحه واتجهت باتجاه الحجر الاسود ومخيم يرموك بشكل نهائي، وبعثت لهم رساله قلت لهم خلاص
نسوني
نسوني حاليا. ويمكن كان قراري صعب يعني، ما يعني حتى اللي ساووا تسويات هذيك المرحلة هزار، كانت التسوية مرحلية بمعنى ممكن يسكتوا عنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين بعدين بيرجعوا بياخدوك، في إن الأصدقاء حقيقة ما تحت التعذيب بهذا الشكل يعني،
حتى بعد التعهد والتسوية
بعد التعهد والتسوية. هذا النظام بيستخدم التسوية فقط للتعرف شخصيا عليك حتى يقدر يجيبك بعدين يعني كان هو تكتيك منه انه تعال وقع وكذا، خلاص نحن عرفناك، روح موجود عنوانك عنا، بس بدنا ونفضى شوي وناخد نفس ممكن نرجع نجيبك. ما بينسى حدا يعني، هو قادر على قتل اي شخص قال كلمة لا حتى ولو على فيسبوك. هو لاحق معارضي حتى الخارج واستمر بملاحقتهم وحاول تصفيتهم جسديا. نظام خارج عن الطبيعة البشرية حقيقة.
رحت على الحجر الأسود؟
رحت على الحجر الأسود ومخيم يرموك. فأنا صار لي تقريبا يعني رجل هنيك، لأنه أنا رحت سابقا فعالجت أحد الأصدقاء، فصار لي معارف مع الأطباء الموجودين هنيك، فرحت وعرفت أنه شكل الأمور ماشية باتجاه أنه ظل هنيك. وفعلا ظليت هنيك لحتى 2018 شهر الخامس.
سبع سنوات مارست خلالها الطب ميدانيا بالمشافي الميدانية.
صحيح، كنت بمشافي الحجر الأسود.
أنت من أوائل المؤسسين للمشافي هنيك ولا رحت لقيتها مؤسسة جاهزة؟
رحت لقيتها مؤسسة في هيئة طبية كانت موجودة، دكتور عامر كان يعني أهل المنطقة أساسا، وأنا رحت يعني فيك تقولي كدعم لهذا المكان، لأنه كانوا يفتقدوا دائما لطبيب العظمية، ما كان فيه الطبيب عظمية من أهديك المناطق، من أهل هذيك المناطق أنه يقعد ويستقر إنه للأسف. فأنا كان عندي علاقات مع أكثر من طبيب عظمية من الأصدقاء اللي موجودين لحد الآن يعني، فكانوا يجوا يعني كنت ساعدهم إنه يجوا لعندي بالأسبوع مرة أو مرتين، بجمع لهم العمليات وبنشتغل العمليات سوا. العمليات اللي يعني الباردة يعني خلينا نسميها للكسور اللي كانت هذيك الفترة. فبعد حصار المخيم طبعا الشباب كانوا يشتغلوا بمشافي دمشق، يعني ما كانوا يقدروا انه يستقروا بهي المناطق لانه عندهم ظروف موضوعية وشخصية حقيقة. يعني
انت ضليت عم تمارس شغلك من 2012 لل 2014 بس من 2012 لل 2014 كنتوا عم بتمارسوا عملكم الطبي ميدانيا مع ميدانياً. هذا الفريق
تماما، طوارئ كسور حربية وإلى آخره كنا دائما نتعامل معها يعني بهذا الشكل.
طب هاي المشافي كانت مجهزة بشكل كويس سواء بفريقها أو بمعداتها أو بالأدوات اللازمة مثلا؟
هلا ساءت الأوضاع فيما بعد، بعد ما بلش الحصار الحرفي مخيم
بعد 2014 أو
2014. كانت المنطقة فيها عدة مشافي، وهي المشافي أساسا لأنه الكادر طلع لبرا يعني، فنحن المشافي اللي كانت موجودة كان إنه يتم أخذ المستلزمات الطبية الموجودة فيها والأجهزة الطبية الموجودة فيها، لأنه تركناها حيقصفها النظام يعني، فكنا يعني كانوا الثورة تستعيرهم ليتم شائية أمور البشر يعني بما يخدم الناس أهل المنطقة يعني الموجودين.
كنتوا تقدروا في كان خط إمداد لألكم بهي الفترة؟
لا لا, 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 لا.
اعتمدتوا على الموجود،
على الموجود. وهذا كان خطأ، هذا كان خطأ استراتيجي حقيقة ارتكبناه، لأنه اعتمدنا على الموجود وما كنا نفكر بطرق إمداد بسبب الصعوبة اللوجستية يعني أساسا وخوفنا على العالم اللي برا وإلى آخره. فخلصت الموارد بال 2014 حرفيا، يعني خلصت الموارد اللي كانت مستخدمة من شاش طبي، من قطن، من المستهلكات الطبية، من مواد تعقيم، من جبائر، يعني من الخيوط الجراحية.
بعد ما خلص كل هاد يعني كيف قدرتوا تتابعوا عملكم؟
هلا بال 2014 بعد ما صار الحصار بتوقع كان ب 2014 شباط، عفوا حزيران، حتى 2015 شباط، هي كانت الذروة اللي اللي اللي, اللي حقيقة
صعبة.
انهرنا فيها نفسيا ومعنويا وصار في يعني تقريبا شبه استسلام.
ليه؟
بهاي الفترة نظام عمل عملية عسكرية، طبعا فصلنا عن المناطق المحيطة بريف دمشق، بالعادة الريف هو بحاصر المدينة عبر تاريخ يعني والحروب، لكن استطاع بخطة روسية وبخطة يعني وبدعم إيراني جيد استطاع تقسيم الريف إلى خلينا نسميها كانتونات أو يعني مواقع من الثوار، يعني يلدبب إلى بيت سحم هي، والحجر والمخيم والقدم هي مفصولة عن دارية اللي يعني أساسا في بيقطعهم بس استراد درع القديم والجديد يعني، وبنفس الشيء مفصولة عن الغوطة الشرقية عبر المليحة وكذا. فهو قطع خطوط الإمداد، فات بالمناطق بشكل ليجزئها ليسهل السيطرة عليها ويسهل يعني ابتلاع هذه المناطق، وعمل على النفس الطويل، خلى هذه المناطق وحاصرها حصار جائر، حصار بمعنى حصار ما يعني ما بتوقع قرأت مثله بتاريخ البشرية. يعني كانت أيام تعدي يعني لمدة أسبوع ما في أكل، ما يعني كان فيه هنيك بس الوجبة اسمها رجل العصفورة بتذكر، هي مادة يعني عشبية، فكان حتى البقر ما بيأكلها لأنه البقر بيعرف أنه هاي ما بتتاكل يعني، بس صارت يعني صرنا نقطعها ونعملها مع طبخات غريبة عجيبة، رجل العصفورة مع سمنة شلون ما كان، فجل مع زيت تحمسي عند نار وخالصين شلون ما كان، مي وبهارات لأنه ما في سكر، يعني السكر الرز المستلزمات الأساسية اللي بيحيا فيه الإنسان ما عادت موجودة، انقطعت حرفيا. فهون بيجي حتى يصير موضوع الأدوية ثانوي، يعني أنت ما عندك شيء للعالم تاكل ولتعيش لحتى تظل على قيد الحياة يعني، بدها الغذاء المتكامل اللي بياكله الانسان البشري الطبيعي يعني. ما عادها متوفره هاي الامور يعني. وحتى في ما يقارب موثقين بين طرفي العمر اكثر من 187 شخص هم ماتوا من الجوع. فكانت هذيك اللحظات يعني مرهقه. حولنا لبشر بدائيين، نزع تحضرنا يعني. 200 ألف أو 150 ألف لـ200 ألف نسمة هو حولهم لأناس بدائيين يبحثون عن لقمة الطعام. أخذ كل المزارع المحيطة، حاصرنا بالمنطقة اللي هي فقط أبنية، وترك العالم، ترك العالم بلا خبز، ترك الأطفال بلا حليب، ترك ما راح أقول ترك المشافي بلا أدوية، لأنه هذا الشيء يعني هذا الشيء بالنسبة له أساسيات الحرب يعني. بس أطفال بلا حليب، عالم عم تموت من الجوع، التعب على وجوه العالم. حقيقة ما عندك حيل إنه تقومي تمشي، بتصيري تحسبي أنت الجهد، بتصيري تحسبي الفائدة من المشوار. هل أنا بروح من هون لهنيك وبخسر شوية حريرات، ولا بضل محافظ عليها وخلي جسمي يستخدمها؟ هيك أنا صرت أفكر آخر شيء، إنه أوكي بدي روح مشوار، ما معي محروقات، ما معي شيء، هل أنا يعني مستعد إنه أحرق هذا هاي الكمية من الحريرات، ولا بخلي جسمي لا يحرقها ويستخدمها لأنه يظل على قيد الحياة. فحتى كان في شيء اسمه ميو بهارات. هلا نحن بالمشفى الميداني كان في سابقا عندنا مستودعات أغذية وكذا، بس حتى هاي نفذت يعني، حتى هاي خلصت، ما عادت موجودة أساسا. السكر نسينا طعمته، صارت العالم تستخدم سكرين، وحتى السكرين رفاهية ما عاد موجود أساسا. شاي موجود يعني، بس مو كل العالم تشرب شاي بالسكر، لا بنهاية السكر بده يعني البشرية بدها جلوكوز يعني، شيء طبيعي
عشان تعطي الناس طاقة،
عشان طاقة، مشان الدماغ يشتغل، مشان يعني.
بس مرقت فترة عليكم كان في شوكولا،
كانت بالفترة هذه كانت بتصير الشغلة مثل شو بدي لك، مثل هيك هبات. فترة احنا بالمصانع بالمنطقة الجنوبية في سبينة، فسبينة هي منطقة صناعية فيها عديد من المعامل وكذا،
معامل غذائية،
معامل غذائية، كونسروة وإلى آخره. فعدت فترة يمكن تمت السيطرة على السمسم، فانتشر بالمنطقة، بكل المنطقة فانتشر وجود السمسمية يعني، انه خلاص صار الواحد يقضي يومه كله بالسمسم يعني حرفيا يعني لمدة كم نهار لحتى ما نفذ. فهنا خلصنا من السمسم. بعدها تم اكتشاف ايضا
معمل شوكولا،
فالمنطقة كلها بلشت تساوي شوكولا باشكاله المختلفة، طبعا الشغلات البسيطة البدائية، لانه اساسا ما في محروقات او ما في يعني، لانه ينتج شيء واضح كان بس شيء انه فيه سكر لحتى نعيش بس. ما
معمل ماجي واندومي،
معمل الماجي كمان هذا ساعدنا بالمي والملح، لانه حقيقة نثبت فعاليته يعني، بدل ما الواحد يعمل كاس شاي فيها سكر بيعمل مي وماجي وبيقعد يستخدمه كشاي، فهاي بتلعب على النفسية كمان منيح، وبتلعب كمان انه يعني بهارات لها علاقة بتوازن الشوارد بالجسم، ولها علاقة بانه الانسان.
بس الجرحى هني من الفئة الاضعف للجوع، مات جرحى من الجوع؟
هلا انا من موقعي كطبيب كان في جرحى، طبعا كانت المعارك النظام ما عنده يعني ما له بوارد انه يفتح معركة، لانه اساسا المعركة هي من طرفه يعني تقريبا شبه خالصة، انه هو محاصر المنطقة وخليهم هني هون عم يجوعوا، واللي يموت يموت واللي يعيش يعيش يعني. بس انا كطبيب مثلا كنت عم اشتغل بالعظمية بهذيك الفترة، كانت الجروح لا تلتئم. مرضى السكري بيجوا صاير معهم انخفاض سكر وهو اخطر من ارتفاع السكر، الكسور لا تلتئم يعني.
ومرضى السكري اصلا يعني صعب انه تلتئم جراحهم،
هي اضافيه كمان العوز والفقر الدم اللي صار بالمنطقه. حتى هاي النبته اللي حكيت لك عنها، نرجل العصفوره اللي غير مناسبه او غير صالحه للاكل البشري، بلشت العالم تاكلها، بس بتلاقي الطفل بعد فتره توذم جسمه كلياته يعني، صار عيونه هيك من الوذمات، واضح انه في رفض مناعي للجسم
الى اثار سمية يعني.
لا اثار سمية بس مع هيك العالم انه اخر خيار يعني خلاص خلصت انا كل شيء بدي اكلها بلكي معلش خلاص فوت بمشاكل لها علاقة بالسمية والكلى وكذا بس انه ضل على قيد الحياة ده هون وصلت المراحل يعني لحتى خلاص انه صارت الكل يعني الجوع الكل ماله هو خاص بطبقة من المجتمع أو طبقة من العالم اللي ما معها مصاري أو فصيل معين أو كذا لا صار جوع الكل على اللي معهم سلاح وعلى اللي ما معهم سلاح وعلى المجتمع المدني وعلى المشافي خلاص صارت خلينا نسميها خلاص إعلان المنطقة
منكوبة
تحت يعني ممكن تحدث يعني بلحظة ما موت جماعي وهذا بأحد الأيام طلعنا بيان بهذا الخصوص يعني إنه المنطقة خالصة.
طب هاي المرحلة دكتور أنتوا ما كان عندكم اتصالات مع منظمات خارجية تقدروا إنه تضغطوا من خلالهم أطباء بلا حدود؟
طبعا نحن دائما عندنا اتصالات مع منظمات دولية ومنظمات أساسا يعني هي كمان محلية موجودة في تركيا وغيره. ما حدا بيقدر يساعد النظام لا يعطي شيئا حرفيا هو لا يعطي شيئا هو هدفه من الأساس أنه يجوعك كان هذيك الفترة مسميها هو الجوع أو الركوع يعني يا بتضلوا جوعانين يا بتجوا راكعين حقيقة يعني بالنهاية بده يركع الواحد لأنه أساسا حولنا يعني حولنا للإنسان بدائي إنسان تبع أنه بده يلاقي شغلة ياكله وبس يعني أحد الأصدقاء روالي قصة أنه يعني عدد فترة انه العدس التقى عدس فصار يصير من العدس خبز بطريقة غريبة احنا كنا ناكله يعني هذا كان اكره شيء يعني حد الان العدس ما كثير باكله من وراء هاي الذاكرة المخيفة لخبز العدس يعني فانه ابوه بلاقي خبزة عدس يعني وفايت على الغرفة عم ياكله لحاله والولاد انه ما عم ياكله فهذا الشيء بتحسي قديش انه واو انه يعني انه خلص كل شيء خالصين يعني انه صار الهدف الاساسي النزوع البشري الغريزي الطبيعي الحفاظ على الحياه فما عاد فارق اولاد ما كثير موضوع مهم يعني المهم انا ضل عايش
قديش مؤلمه هالمشهد اللي هلا ذكرت لي اياه يعني تم نزع الانسانيه بالمطلق
طبعا ما تولد اطفالها بتلاقي الطفل شهرين او ثلاثه يعني بغض النظر عنه كيف تم انجاب هذا طفل بهاي الظروف يعني ما حد يعني كان يعني مجتمع كامل في عالم مالها متعلمة في عالم كذا كان ينجبوا أطفال كانت فجأة بتروح بتلاقي الأطفال رضع موجودين بمكانات إنه ما لهم حدا يعني
بلا خدمات بلا مواد حصار جوع هاد الوضع ما بيأثر على قراراتك كان حتى كطبيب
طبعا يعني اساسا ما كان في مواد يعني خلينا احنا نسميها المستهلكات الطبيه يعني الشغلات تبع الشغل اليومي دائما في اصابات دائما في جروح نحن ما كان عندنا يعني جبائر بسيطه اللي متوفره بكل مكان المفروض ما كان عندنا كنا نستخدم قطع خشبيه غير معقمه بس لنحاول انه نخفف له الم المريض لحتى ما يصير موعد عمل يعني أنا بالفترة ما بين 2012 ل 2018 تقريبا كنت أنا الوحيد اللي بيشتغل عظمية يعني
2012 لل 2018 السبع سنوات كنت الوحيد اللي عم يشتغل عظمية
وأنا يعني تعلمت العظمية عن طريق أصدقائي اللي كانوا يفوتوا مسبقا وكنت عم ساعدهم وإني قرأت شوي ودرست لحتى أنه ساعد وطبعا كان في عنا بالمشفى جراحين وكان في عنا بالمشفى اصدقاء كمان يعني بجراحه حقيقه كفؤين يعني كانوا دائما مثل ما يقولوا بظهري خلاص انت ماشي واحنا بظهرك يعني اذا كان في لازمه يعني بهي الفتره طبعا بده خبره يعني بالنسبه للجراحه العظميه هي يعني خبرة أكثر من مالها يعني وفن قد يكون أكثر من مالها طب بالجوهر يعني قد يكون الداخلية والفروع الأخرى هي طب أكثر من تقنيات الجراحة العظمية فكانت أغلبها تقنيات الجراحة العظمية يعني كان مثلا مساعدي اللي كان عم يشتغل معي بالعمليات حدا بيشتغل فني أشعة، كان منيح. كان أحيانا بيشتغل على الجهاز التصوير الأشعة، وأحيانا وقت يكون عندي عملية يجي يلبس ويساعدني. التخدير كان هو أحد الأصدقاء كمان الثوريين اللي تم تدريبه على يد أطباء، كان صاحب معمل حلويات، يعني صاحب محل حلويات يعني حقيقة. بس يعني الشباب كان عندهم رغبة بالتعلم، رغبة بإعطاء شيء من مواقعهم، وأبدعوا حقيقة، أبدعوا. أنا كنت برتاح بالتخدير مع الصديق اللي قلت لك أنه عنده معمل حلويات أكثر بمراحل من أنه أكون مع مختص. كان فيه هرمونية يعني بغرفة العمليات، أبدعوا. يعني العالم اللي 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 حابة تقدم واللي أخذت شيء مكثف، دورات مكثفة، أو كان كنا نساعدهم كمان بـ 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 بالتعليم بالمشفى وكذا، أبدعوا لأنه عندهم رغبة لتقديم شيء، ما بدهم، ما عندهم رغبة لأنه يساعدوا العالم، ما بدهم يضلوا قاعدين بالبيوت.
طب حدا يعني طبيب التخدير مهمة كتير خطيرة، نحن عم نحكي عن تخدير عام دكتور ولا صحيح. بس موضعي
نحكي عن تخدير عام يعني عن طريق
قدر يزاول معلم الحلويات التخدير العام.
طبعا
هذا الكلام ما رح يعجب
هذا الكلام ما رح يعجب أطباء التخدير ولا رح يعجب أطباء العظمية، أنه حدا سنة خامسة مثلا تعلم واشتغل العظمية، بس يعني ما عندنا خيارات، ما كان فينا نترك العالم تموت.
هذا ما فرضته الحرب،
هذا ما فرضه الواقع اللي موجودين فيه نحن. يعني أكيد لو كان في حدا مختص عظمية كنا حطينا فوق روسنا، بس ما كان في حدا، فخلص وقع عليك الخيار بدك تكمل. نفسه تبع التخدير من أجل أنه يشيل كتف عن الطبيب المتواجد أنا ذاك لازم، لأنه أحيانا كان في 5-6 غرف عمليات شغالات في نفس اللحظة. من وين نجيب عالم؟ ما في عالم، العالم عندها خوف بسبب قمع النظام، وبسبب أنه النظام إذا سمع حدا شايل سرنجة كان بيقتله وبيفوته على المعتقلات وكذا. ما كل العالم عندها قدرة على المواجهة، ما كل العالم عندها قدرة على المخاطرة بمستقبلها وإلى آخره.
طب دكتور ما كان تحدث أخطاء طبية نتيجة؟
أخطاء طبية موجودة حتى بمكان ما عم داوم أنا بألمانيا، دائما موجودة ودائما يعني مبررة أخطاء طبية. هلأ بالحرب حتى الطب بمعناه الحقيقي بيختلف عن الطب اللي يمارس بالمشافي بالمكانات الهادئة،
بروتوكوله مختلف،
شيء تاني تماما. طب الحرب وطب الحوادث والحروب هو شيء تاني تماما. انت هدفك الأساسي الحفاظ على حياة المريض. احيانا كانت تجي إصابات حقيقة مخيفة، يعني كانت القذائف عم تنهش بلحم العالم. يعني احيانا كان يجيني مصابين مدنية أو حتى من الجيش الحر، يعني إصابات ما ممكن يتخيلها العقل البشري، بمعنى أنه قذيفة فايتة هون بالحوض وشايلة وهو عايش والدم بكل مكان، فكان الموضوع صعب كتير. يعني طب الحروب هو أكثر أجريسيف، يعني أكثر تداخلية من 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 باقي فروع الطب البارد اللي بده عقل بارد وتفكير بارد يعني. فمشان هيك كان يعني خبرة من سنوات اللي يعني شيء جيد، شفت اللي ما حدا شافه متأكد يعني بهذيك المناطق يعني، وأظن أني ساعدت الكثير العالم الموجودة، وعلى الأقل حافظنا على الأطراف هم اللي 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 كانت مهددة بلحظة بالبتر، أو حافظنا على حياتهم لمن كان أساسا طرفه شبه مبتور سابقا أو شبه مبتور بالإصابة الحربية وجاي على المشفى عم ينزف من كل مكان.
هو دكتور بهذا الواقع اللي الخيارات فيه كتير محدودة، مرأت بأي معضلات أخلاقية مثلا؟
جدا.
مثل؟
جاني شاب، طبعا موضوع المعضلات الأخلاقية والإثكس بالطب هو موضوع جدا معقد، وموضوع داخل فيه الفلسفة مع الطب مع الأخلاق مع القانون. فأنت عندك تقريبا قانون أنت بدك تكوني، الأخلاق راجعة إليك أنت، الطب بمعرفتك الطبية يعني. بتذكر مرة شاب عمره 20 سنة يعني. هذا الشاب جايته قذيفة فرايحة رجلينه التنتين من فوق الركبة، والمسعفين اللي جابوه ما لهم قائمين بأدنى شغلات الإسعاف الأول، يعني ربطة فوق يعني ربطة بس لا توقف النزف، ما لهم ساوينا. فتلقيته مثل ما نقول باللحظات الأخيرة يعني. فأنا عم طلع هيك إنه هاد إذا وقف قلبه بالدول المتقدمة مثلا، يعني في دائما خلينا نسميه الحد المسؤول عن حياتك الشخصية باللحظة اللي أنت ما فيك تقرر عن حياتك، فهذا هو مار فيها. فمين أنا لأعطي قرار إنه هاد إذا وقف قلبه بنعشه ولا أتركه؟ إذا أنعشته قديش هو راح يكون مبسوط بهذا القرار بلا 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 أطراف صناعية ومنطقة محاصرة ما حيتركب الأطراف الصناعية، وهذا شاب عمره 20 سنة، ولا بتركه يموت؟ مين أنا لقرر هذا الشيء؟ صعب.
شو كان قرارك؟
قراري إنه احترام الجسد البشري، ما له حدا، ما له قرايبين. للحظ إنه وقف قلبه تلقائيا ورجع اشتغل من دون ما نقوم بأدنى فعل، وعاش الشيء. والله بعدها صرت شوفه على الكرسي يعني لحاله، ورايح عم يحاول يجيب خبزاته وكذا، فبحس حالي انه انا جزء من مشكلته، او بحس حالي انه انا ما بعرف يعني
جزء من جزء هذا من الألم المستمر
طبعا، لانه يعني انترك لحاله، ما عنده حدا، ما عنده أقرباء، هو ثائر يعني، هو من أحد الثوار اللي عن جد الأبضايات مثل ما بيقولوا.
أنت هيك بتحس؟ بس هو شو بعد ما
هو بعد قعدت معه أكثر مرة يعني بسأله مبسوط بحياتك؟ يقول لي الوضع صعب على الكل. قلت له أنت بتعرف إنه قلبك وقف ورجعت اشتغلت؟ فالزلمة إيمانه عالي، فقال لي هذا هيك الله كاتبه إلي يعني، هيك لازم أعيش وأنا رضيان بقسمة الله شو رب العالمين كتب لي. كان عنده إيمانيات عالية يعني طبعا.
هل مريت بمعضلة أخلاقية تانية كنت مثلا مضطر فيها إنك تبدي نفسك على الآخرين؟
هلأ هاي بالمشافي الميدانية المستقرة شوي صعب إنه تمر لحظة إنه الواحد بيبدي نفسه على الآخرين، لكن انه يبدي حدا على حدا فهذا شيء يومي، هذا بروتوكولي اساسا، هذا شيء موجود ومتوافر. فانت ممكن تشوفي رفيقك اللي انت كنتي سهرانه معه مبارحه مثلا مصاب هنيك، اقرب الى الموت، ما بتروحي لعنده لانه راح يموت هو بعد شوي وانت بتعرفي، وبتنشغلي بالحدا الثاني اللي انت بتعرفي اذا اشتغلتي فيه وعالجتيه بالشكل الصحيح راح يعيش. فانت بتشوفي رفيقك هنيك اللي 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 حيموت بعد شوي، واللي انت شايفه انه صابته يعني صعبه، بيطلع عليك وبيقول لك دوري تعال شوفني كذا، بس انت اخذي قرار انه انا ما بدي اشوفك، انت شوي وضعك صعب، بدي اشوف اللي وضعه اخف مشان خليه يعيش. هاي كانت تصير يوميا بالمشافي، بمعنى
يعني الأولوية لمن نجاته أكبر أعلى. هيك بتكون الأولوية.
هيك تكون الأولوية،
مو العكس إنه اللي حالته أصعب.
للأسف اللي حالته أصعب، اللي حالته أصعب بيبين علينا إحنا كأطباء يعني، صار عندنا خبرة بالحرب وكذا، إنه صعب يستمر بالعيش خلال الساعات القليلة القادمة، أو الإصابات الدماغية، أو أحيانا بيكون حدا طالع من شقفة من دماغه لبرا بس هو يعني عايش ومفتح عيونه هيك يعني، فبدي روح على الحدا الثاني اللي عم ينزف، لو قفل النزف ولا خليه يعيش يعني، وهذا عرضه فرصة يعيش. أما هنيك إذا اشتغلت مو أكيد إنه يرجع يعيش. فكانت هي معضلات أخلاقية وكان في تعاون بيناتنا الأطباء، يعني كان في بيناتنا يعني تقريبا شبه ظلينا نحن هيئة متماسكة طول فترة الحصار، ما صار فيها خلافات لأنه أساسا نحن بنعرف بعضنا من الشام وجينا لهون ظلينا إيد واحدة، ما صار في أنه حدا تفرد بالقرار أنه بدي روح مثل باقي المناطق أنه أنا بدي روح أبني لحالي وساوي هيئة لحالي وساوي مشفى ميداني لحالي، ظلينا إيد واحدة واشتغلنا إيد واحدة وتابعنا لحتى آخر يوم قبل الباصات الخضر كان العمل الميداني والمشافي الميدانية شغالة وطلعنا كلياتنا كأصدقاء، رغم أنه دائما بتصير تكتيكات العمل يعني له علاقة بأنه ممكن أحيانا تصير مناقشات أو مهاترات أو إلى آخره، جو صعب ستريس قوي، فضلينا إيد واحدة رغم كل هذا، وكانوا يساعدوني أحيانا وأنا بساعدهم أحيانا، يساعدوني بالغرفة العمليات، يعني أحيانا تيجي مجزرة فيها العشرات، فإنه يعني أنا الوحيد العظمية فبدهم ينزلوا بدهم يساعدوني يعني، فبينزلوا هنا بيفتحوا غرف عمليات وبيشتغلوا فيها، وأنا كمان بس تكون في إصابات بطن أو إصابات تانية صدر وكذا بنزل كمان ساعدهم.
دكتور في حالات مثلا لاحقك فيها شعور مثلا بالندم أو عدم الرضا؟ اعتبرت انك اتخذت قرار مو صائب؟
صعب الواحد بياخد هيك شيء اتجاه شخصه، بس مع ذلك بسبب الاصابات اللي كانت تصير بالمنطقة الاصابات هائلة، وكان دائما تجي حقيقة الارجل معلقة بجلدها، يعني رايح البنى المادية العظام العضلات الاعصاب الاوعية، فأطلق علي بهذيك الفترة بالمنطقة أبو سفاح.
أبو سفاح.
أبو سفاح.
لأنك كنت تقط.
لأني كنت ساهم بعملية البتر، يعني اللي كان يصير هو إصلاح بتر أكثر من ألو بتر. البتر صاير مسبقا بسبب القذيفة، بسبب إنه ما ضل في شيء ابني عليه، وحتى إذا في شيء ابني عليه بده يكون كتير يعني أكثر من 70% أنا بنقذ الطرف. بس شوف انه صعب لانه هذا راح يكلفنا مستهلكات طبيه، راح يكلفنا عنايه طبيه، راح يكلفنا صادات حيويه، راح يكلفنا كتير، فانت بتشوف هيك انه نسبه نجاه الطرف كتير ضئيله، وهذا كان في معي طبعا معنا دكتور جراحه اوعيه كمان دكتور قدير يعني بشغله، فكان دائما قرار البتر بيني وبينه يعني تبتر طيب اوكي نعطي فرصه، فناخذ القرار بشكل مشترك مع الطبيب الجراحه تقريبا شبه لجنه مصغره اسعافيه بتقوم على ارض الواقع، انه خيو يعني كبير بالعمر الطرف ما فيه بنى ماديه، العضلات متحكه، العصب يعني مقطوع، الشريان بدك وصله ما ممكن أساسا نبني عليها لأنه بدها طويلة وبدها مميعات وهو إلى آخره، فبتطلع أكثر من رأي، فبنروح بنمشي باتجاه القرار إنه خيو لا هون بتر لا هون عطي فرصة، وفي حالة عطيناهم فرص
أي بعرف نفر. واحد من الحالات أنا عملت معه لقاء الحقيقة قبل كم يوم، وكانوا هن اثنين معتقلين، ففي حدا عم بيقول له للتاني أنت، أنا كنت سألته أصلاً إنه شو بتشتغل، قال لي حداد، قلت له بدك ترجع بعد الإفراج عنك أو بعد خروجك من السجن للحدادة، قال لي صعب لأنه إيدي ما بتشتغل يعني، فزميله صديقه قال له أنت كيف نجوت من إيدين، ما قال لي أبو سفاح قال لي أبو عساف.
كان هو عندك اسمي أبو عساف لحد
أبو عساف كان الحركي يعني الاسم الحركي
أحياناً أنا كان حتى هذا الشيء صراحة يعني تعبني، بعرف العالم عم تحكيها من مبدأ يعني خلينا نسميها ملاطفة وكذا، طبعا أي حدا بيحكيها بيرجع بيقول يعطيك العافية وكذا وإلى آخره، بس بتوقع الشخص اللي قلت لي إنه هو أبو قاسم اللي هو كان بسجن صيدنايا، هو أحد الأصدقاء كمان من أيام الجيش الحر، أبو قاسم كان عنده إصابة بعظم العضد بتذكر، وعنده إصابة عصب كعبري، الإصابات بهذا العصب بتأدي لشيء اسمه هبوط يد، وبيحتاج لعلاج فيزيائي وبيحتاج لطبيب جراحة عصبية لحتى
يتعافى
يتعافى. هذا ما كان موجود عندنا أساسا، يعني ما يعني العصب اوكي رجعنا خيطنا، لا ما احد قادر على انه يقول انه اوكي ممكن يرجع يشتغل ويرجع كذا. لكن بالعلاج الفيزيائي اساسا، اساس العلاج هون هو العلاج الفيزيائي، هذا ما كان متوفر بالمنطقه بالشكل المطلوب، يعني كان متوفر بشكل متواضع يعني. ومع ذلك كمان في كان عندنا علاج فيزيائي من وجل الخير، كمان احد الاصدقاء اللي ساعد حقيقة كان عم يشتغل دائما العظمية والعلاج الفيزيائي في بيناتهم أخذ ورد يعني، فكان أحد الأصدقاء اللي ساعد. بس في حالات لا تشفى للأسف.
صاروا أجريت عمليات بدون تخدير مثلا؟
هلأ مواد التخدير كانت حقيقة بالفترة الأساسية من الحصار كانت مفقودة عندنا بالهذا، فبعض الفصائل العسكرية عندها نقاط طبية وكذا وعندها علاقاتها، فكانت أحيانا تأمن يعني إنه المريض يجي بنقول له انت مطلوب منك تروح تجيب تويت التخدير تبعك انه معنا، ونحدد كمان نحن كأطباء انه هل هو بحاجة تخدير عام ولا بحاجة تنويم بس ولا بحاجة تسكين بس ولا كذا. يعني حتى التخدير لعبنا فيه بما يناسب الواقع، يعني انه خيو معلش ممكن انت تتحمل شوية الم والى اخره، اما
على قد مخدرك مد بساطك
تماما هيك يعني حرفيا. يعني احيانا بيجي مريض انه ها وزنك كتير والله بدك تجيب 2 كتامين او 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 الادوية المخدرة بدك تضعفها يعني لانه عمليتك طويلة وباردة، فاحنا بدنا منك انك انت تجيب. مع ذلك كان في تعاون، اول ما فتح الطريق حقيقه قدرنا، اول ما فتح بمعنى بعد انتهاء الحصار بعد توافق الاهالي على لجنه مصالحه صار في مواد ومستهلكات تفوت على المنطقه، لانه في عالم راحت سلمت سلاحها عملت تسويات، كانت مطالب النظام السياسي بانه يرتفع العلم السوري والى اخره، فعالم كانت جاهزه لانه تقدم هاي الامور لانه هي بدها حق واحد هو حق العيش، يعني حق انه تعيش. اما الحصار الفيزيائي، الحصار اللي له علاقة بتحركك كإنسان من مكان من إلى، فهذا ظل مستمر حتى الشهر 2018.
وحتى المعقمات دكتور، يعني نحن مثلا سمعنا بغزة لما انفقدت المعقمات صاروا الناس يستخدموا الخل.
هلأ كان في عنا أصدقائنا أطباء هني بالتطوير العلمي كانوا بيشتغلوا بهاي الشغلات، يعني بمعنى نحن ما كان عنا شاش بلحظة أنه خالصين، ما ظل في عنا شاش يعني قطن، لا عفوا شاش للجروح وإلى آخره، فراحوا عملوا ورشات جابوا شراشف قصوها طبقوها بما يكون هيك مقارب للمواصفات القياسية، حطوها بمعقمات ورجعنا استخدمناها وإن كانت سيئة يعني بالنسبة مش نظري سيئة يعني ما بتغب الدم بشكل منيح يعني، بس كانت تفي بالغرض أحيانا يعني إسعافيا. حتى موضوع المعقمات كان في تقريبا شوي انه بالخلطات، كان عندنا مدير المكتب العلمي كان بيعمل شيء بالخلطات لينتج اكبر كميه من المعقمات بمواد اساسيه بسيطه،
تصنيع يدوي يعني.
تصنيع يدوي. الشيء الثاني كمان اللي انشغل بهذا المجال هو اللي اكثر نحن بنستخدمه بالعظميه هو اجهزه التثبيت الخارجي، فانفتحت ورشه حداده، يعني ورشة حدادة هي بتصنع أجهزة تثبيت خارجي وعن طريق الاتفاق مع حداد ونجحت القصة، لأنه جهاز التثبيت الخارجي هو موجود فقط بالمناطق اللي موجودة برا أساسا. أنا كطبيب عظمي كنت دائما عندي مشكلة بأجهزة التثبيت الخارجي لأنه ما كانت متوفرة، أنا أجاني كسر مفتوح وإلى آخره في بقلبه ملوخية وعشب وكذا، ما رح أعمل له صفيحة فورا، ما رح أعمل له العملية الباردة فورا، بدي ضبطه أول شيء بتثبيت خارجي لبين ما يعني شوي يلتئم الجرح وتصير المنطقة شوي عقيمة. فهذا الشيء كمان بلشوا تصنيع في الشباب عن طريق يعني حداد اتفقوا معه، حقيقة حقق نجاح يعني. فالإنسان بيخلق دائما 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 بيخلق بدائل، يعني محروقات ما كان فيه، يعني بلش الموضوع بحرق البلاستيك، البلاستيك اللي موجود اللي لا فائدة منه بيجيبوه بيحرقوه بيعيدوا تصنيعه وكذا بينتج محروقات، فكان في دائما محاولة
لخلق بدائل والتأقلم.
ما في خيار له.
الله يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك.
بدنا ننتقل لشي تاني بعيدا عن الدم. وقعت في الغرام بالثورة وتزوجت بالحصار.
طبعا انا وزوجتي تعرفنا على بعض بداية الثورة حقيقة، بالمظاهرات يعني، هي ظلت وراي حتى طبقتني طبعا. هي بتعارض هذا الشيء،
احسنت الاختيار واحسنت الاستجابة.
هي بتعارض هذا الشيء يعني، بس الشاهد الوحيد على هاي القصة هو رفينا اللي ما ممكن انساه بحياتي، واللي هلا بكل فرحة بسقوط النظام دائما هو موجود بمخيلتي. الشهيد محمد الزريق هو اللي كان مرافق رفيق الدرب حقيقة بهذه الثورة. فبتقولي انت دائما لانه بس الشاهد الوحيد محمد الله يرحمه، فانت عم تتلاعب بالقصة وعم ما عم تعرضها بالشكل الصحيح يعني. فبال 2015 انا بعد شوي خف الحصار خلينا نقول، صارت تفوت، فتزوجنا بشكل شرعي خلينا نسميه، أكثر ما له بشكل قانوني بالمحاكم.
عملتوا عرس وزفة؟
هلأ راوية هي بسكنة بصحناية، وأنا كنت يعني تقريبا يعني بالحجر وكذا، فبيناتنا تقريبا حاجز أو حاجزين البيجو،
أمتار يعني،
أمتار يعني تقدر بالأمتار، قد تكون 3 أو 4 كيلومتر، أما يعني ما زالت تقدر بالأمتار. فعدت الفترة من 2012 لل 2015 ما نشوف بعض يعني، حتى الاتصال سيء، وأنه أنا مشغول دائما بالمشفى وكذا وهيك يعني. وهي رغم ذلك رغم كل العروض اللي اجتها أنه تطلع برا البلد، ما رضيت تطلع برا البلد وأنا موجود بالحصار، عارض هذا الشيء، قلت يا نطلع سوا يا بنضل سوا. فعلا ظلت معي، وبال 2015 قدرت فوتها لعندي، وعملنا عرس بسيط من ناحيته يعني، يعني ما كانت تعرف حدا بالمنطقة، هي من مكان شوي شو بدي أقول لك، يعني مكان يعني مثل أي
أفكاره مختلفة،
أفكاره
شوي
مختلفة وكذا وهيك يعني. فهي اضطرت حتى أنه شان احترام خصوصية المنطقة، المنطقة محافظة، اضطرت تحجب، اضطرت تلبس مانتو في سبيل أنه
سبيل البقاء إلى جنبك،
في سبيل أنه تضل جنبي. فتزوجنا بال 2015 وكانت تفوت وتطلع، ظلت بهاي الفترات انه 2018 لانه انا اساسا
كانت تقدر بعدين انها تفوت وتطلع.
انا تخصصت اساسا انه انا ما اعمل بالمحكمه تثبيت مشان ما بيجي وراء تبعات قانونيه، وان حدث ذلك لاحقا يعني.
لاحقا حدث هذا الشيء،
وانطلبت هي وعلى اثر هذا الشيء، وغادرت سوريا بشكل شوي ماله نظامي لحتى التحقت فيني على تركيا.
انت غادرت قبلها؟
انا بالشهر الخامس 2018 بعد ما مثل ما قلت لك مفاوضات وصلت تركيا قبلها تقريبا بشي 5 شهور.
قبل ما نوصل على تركيا انخرطت انت بهي المفاوضات عمار؟
صحيح.
كنت باللجنة السياسية؟
كان في عنا اللجنة السياسية لجنوب دمشق اللي هي فيها فعاليات مدنية وطبية وفيها عسكر فصائل مسلحة يعني. كانت شوي الموضوع المنطقة معقد لأنه أساسا كان الضرب شغال بالغوطة الشرقية بدوما وإلى آخره، وكنا نحن يعني تقريبا شوية شباب بسيطين يعني، بس ممثل المجتمع المدني. فكنت موجود أنا باللجنة السياسية وأصدقاء آخرين. كانت المفاوضات شوي صعبة لمدة 3 أشهر استمرت أو أكثر.
مع مين؟ يطول الحديث مع الروس؟
يطول الحديث بها حقيقة. المفاوضات كانت بشكل رئيسي مع ألكسندر زورين اللي هو ممثل بوتين في سوريا أنذاك، وكنانة حويجة اللي عندها سلطات واسعة ما بعرف شو مصدرها،
المذيعة السورية.
المذيعة السورية حقيقة عندها سلطات واسعة، كانت هي أحيانا بتبهدل رئيس شعبة الأمن العسكري محمد محلا وبتسكته يعني، بس هي تعطي القرار بتسكته. هي على علاقة جيدة بزورين، هي على علاقة جيدة بالأسد بعلي مملوك، فما ما عندي تفاصيل حقيقة يعني، بس هي كانت صاحبة قرار واضح يعني، هي كانت صاحبة القرار. فكانت المفاوضات أغلبها معها، كانوا بيجوا رؤساء الأفرع يعني، أنا ذا كان طلال علي فلسطين، كان كمال الحسن دوريات، كان العميد كفاح ملحم يمكن منطقة، هلا كفاح ملحم بعدين استلم بدال علي مملوك رئيس الأمن الوطني، شعبة الاستخبارات العسكرية محمد محلة، فكان في أسماء يعني كلها، الفرقة الرابعة زاهدي بالقوات الغيث غياث دلة وإلى آخره، كانت مفاوضات شوي طويلة يعني.
طب عمار أنا آسفة على المقاطعة، بس يعني إذا كانت المنطقة بلشت شوي يعني أنتوا بمرحلة الحصار الشديد ما دخلتوا بحالة تفاوض وقرار تهجير، شو اللي أدى لهيك بعد ما شوي المنطقة ارتاحت؟ هني يعني الجانب
الأمانة احنا كنا موجودين بالمنطقة بحالة ستاتيك، يعني منطقة ماشية ما عم تسبب إزعاجات للنظام بسبب انه احنا بنعرف انه حيكون في رد فعل من النظام على هاي الإزعاجات، بس اتخذ قرار انا ذاك روسي سوري بانه ريف دمشق يجب ان ينهى ملفه، وهذا الشيء صار بداية بالغوطة الشرقية، بعدها انتقلوا لعنا لجنوب دمشق، حتى المفوض الروسي قال انتم بتكونوا معانا بالمفاوضات مرنين احسن ما نحول مناطقكم لملح، حرفيا نحول مناطقكم لملح، يعني هاي كلمة كانت قاسية يعني، وكان في كلام ثاني من رؤساء الأفرع وكذا، تبعات النظام بيضلوا هيك يعني، بيضلوا مجرمين الجماعة أبدا، ما عندهم أي مشكلة بالإجرام، ما عندهم مشكلة بالقصف، بالعكس كانوا الروس إنه عم يهدون، لا اهدوا يا شباب يعني، إحنا يعني الهدف الرئيسي يا بني آدم إنك تطلع هالعالم المسلحة أو الكذا من هاي المنطقة، فأنت هدفك الاستراتيجي تطلعهم، شو بدك بالقتال لا تخسر عناصر ولا تخسر معدات وكذا، اذا قدران تطلعهم بالمفاوضات يعني، ليش يعني من هذا المبدا كانوا عم يحكموا عن روسيا انه ليش يعني، بس النظام بباله دائما الثأر والانتقام والتصفيه الجسديه والغل والحقد اللي موجود في 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 بقلوبهم، يعني مستعدين حتى يدموا البشر والحجر، ما عندهم مشكله ما في نهايه للتوحش الموجود عندهم، ما في نهايه لغريزه القتل والإجرام اللي موجودة عندهم، وهذا الشيء شفناه هلا يعني، كنا احنا بنعرف السوريين اساسا كيف كان يعني، بس العالم تفاجأ حقيقة، العالم الخارجي تفاجأ بقمعية هذا النظام، لانه كنا دائما نحكي عن قمعية هذا النظام، وحتى من دول الجوار قال يا اخي في مبالغات قد تكون او كذا، لكن ظهرت للعالم ما حقيقة ما هو هذا النظام.
قد ايش استمرت المفاوضات؟
تقريبا شيء 3 شهور، انتهت بخروجنا بالباسات الخضر بالخامس ب 2018.
انتهت بخروج اللي حملوا سلاح،
انتهت بخروج من أراد أن يخرج فليخرج، ومن أراد أن يبقى فليبقى، لكن من يبقى ما بين الأعمار 18 لحتى 50 عليه أن يقوم بتسوية وضعه. وهذا الشيء نحن خبرناه للعالم أنه نحن يا جماعة حدا بيعرف طبيعة النظام، كان في انقسامات باللجنة السياسية، كل واحد له رأي، في عالم انه هي اهل البلد، في عالم لا انه هي مسلحة بس هي خارجة عن هاي المناطق، فكل حدا كان عنده وجهة نظره المحقة حقيقة، اذا بتسمع وجهات النظر فمحقة انه انا بدي ضل هون خيو لانه اهلي هون، بلدي هون، ارضي هون، ما بعرف اذا النظام شو راح يساوي لي، لسه مو واضحة، حيقتلني ممكن يقتلني بس ممكن كمان ما يقتلني. فاللي كان نحن كان نصائحنا للعالم انه حاولوا انه تطلعوا خيو وخلوا عوائلكم هون بشكل او باخر. لا في عالم ضلت حقيقه وضلت وتعذبت لخمس سنين ثانيه لحتى صار حالي لحتى سقط النظام.
منهم ابو قاسم،
من ابو خالد كمان هذا صديقي يعني ضلوا موجودين بهي المناطق،
بعدين رجع النظام لاحقهم
وسجنهم وعذبهم وملاحقات امنيه ودراسات امنيه، يعني كانوا بوضع اصعب جدا بمراحل من وضعنا نحن. نحن طلعنا على ادلب، منطقه مفتوحه فيها حريه حركه، غذاء، فيها دواء، فيها الى اخره، ما هون ضلوا محاصرين فيزيائيا جسديا، حرفيا ما طلعوا برا المنطقه، ضلوا بالمنطقه متخفين بشكل او باخر. هذول عالم نحن عشنا معهم، نحن اكلنا معهم، نحن كذا ضلينا سوا كل هاي الفتره، كانوا يخافوا يتواصلوا معنا. يعني في عندي اصدقاء عزيزين على قلبي، يعني اول ما وصلت دمشق سالت عنهم وينهم، يعني بدي اشوفهم، وفعلا رحت شفتهم والحمد لله اني شفتهم بخير يعني بالنهايه، وان كان تختلف درجات الخير يعني.
وصلت بالسلامه اذا على ادلب
وصلنا على الباب، نحن كان عندنا شوية يعني طلبات زيادة حسب الروس وحسب الأفرع، أنه يا أخي أنتوا كتير تطلبوا طلبات. فإحنا فتنا على الباب، فتنا باتجاه الباب، وظليت بعدها بالباب لمدة شهر بعد ما خلاص يعني أنه نزل الواحد من الباص الأخضر. فخلص بالنسبة إلي قراري الشخصي أنه أنا خلص يعني.
كان الخروج صعب عليك عمار ولا خلص ما تبين؟
يعني نحن بالوجهة النظر العقلانية أنه كنا نفكر أنه أي شو الفائدة من وجودنا هون بهاي البقعة الجغرافية الغير يعني البقعة الجغرافية الغير مؤثرة على أبواب دمشق حقيقة. بس نحن كان المقاتل بيرابط على داعش ويرابط على النظام، وداعش تهجم على الجيش الحر على مناطقنا.
صحيح، هي نقطة نسينا الحقيقة نمر عليها، أنه أنتوا حتى مو بس عانيتوا من النظام السوري طبعاً. والروسي، أنتوا عانيتوا من داعش.
طبعا المنطقة هي محاصرة ثم قسمت بالنص عبر داعش، فصار عند الشباب خطوط جبهات مع داعش وخطوط جبهات مع النظام. وبالفترة اللي كانت تتعسر مفاوضاتنا بمرحلة ما مع النظام، ما بنشوف غير داعش تحركت باتجاهنا، فكان يدعمها عسكريا وكان يدعمها كذا. داعش بلحظة من اللحظات شوي صار في خليني أقول بينه وبين النظام علاقة حذرة ولكن تنسيق عالي، حتى جرحاهم لأن هم ما عندهم طبيب عظمية، حتى جرحاهم كانوا ينقلوهم إلى مشفى المهينة بدمشق بالتنسيق مع شعبة الأمن العسكري. هذا كلام معروف لكل أهل المنطقة، لأنه أنا كنت الوحيد الطبيب العظمية، وأنا الوحيد اللي يعني خيته موجود بالمشفى، فيعني بتعرفني أغلب البشر وبتعرفني أغلب العالم يعني، وتوجهاتي الفكرية كيف وكذا. فما كان عندهم حدا تاني، عرضوا كتير مبالغ ضخمة اللي حتى أنا شخصياً يعني أنه تعال أنت يا زلمة طبيب، لازم ما تفرق ما بين شخص وشخص، إلا إلا يعني لازم تعالج الكل يعني. فكان خطهم الرئيسي حقيقة، خطتهم الثانية كانت هي التنسيق مع الأمن العسكري والعلاج بمشفى المهينة بدمشق.
أنت طلب منك علاج ورفضت؟
حقيقة شو بدي لك؟ إيه طلب مني علاجهم، إنه أنت بتضل ما بين الأطراف تمشي يعني، إنه في أطراف متقاتلة وأنت زلمة طبيب فبتعالج هون وبتعالج هون يعني.
ليش رفضت؟
رفضت أول شغلة لأنه أنا أساساً كمان عندي مبادئ سياسية يعني، حتى طبيب يعني، بمعنى أنه هي النزعة الأخلاقية للطب وإلى آخره ما كتير بآمن بها. أنا عندي مواقفي السياسية وعم استخدم قدراتي اللي موجودة عندي لتثبيت مواقفي السياسية. أكيد أنا مالي مع اللي يساووا الدواعش بأصدقائنا. وثاني شغلة لا يؤتمن جانبهم يعني، ممكن أروح لهناك وأضل هناك أو أقتل هناك يعني. فأنا الشيء الوحيد اللي كنت أساساً محافظ عليه بهذيك المنطقة أثناء فترة الحصار حقيقة أنه ما أعلم حدا الجراحة العظمية.
ليه؟
محتكرها. الاحتكار بمعنى الاحتكار للمحافظة على الحياة، لأنه أنا لازم كمان صون حياتي، أنا كان لازم أعيش، أنا يعني بدي أعيش يعني ما بدي موت يعني، يعني باللحظة لو... بسبب أفكاري السياسية، فما بعرف مين حيقتلني يعني. فاللي بده يقتلني وبمرحلة الاغتيالات وكذا بده يحط حساب أنه ها مين في بداله عظمية. فيعني كان شوي موضوع ما بعرف إذا فيني سميه يعني أنانية، فيني سميه اللي بدك إياه، بس ما كنت تخلي حدا يتعلم العظمية يعني. كل ما بيجي معي حدا بعد 6 أشهر بختلق معه مشكلة ومشي يعني، ما بخليه يتعلم. حتى مرة داعش بعد تأمني ليتعلم العظمية عندي من دون ما أعرف يعني، بس أنا كان سيستم عندي إنه خلاص أنت 6 شهور وبعدها باي ما خرج، لأنه هذا الشيء خطر علي.
صراع الوجود.
طبعا يعني غريب هذا الشيء، بس يعني هذه الطريقة الوحيدة اللي كنت ممكن حافظة على حياتي فيها.
طلعت على تركيا ورجعت بقى على
طلعت على تركيا محملين بالخيبة واليأس والكثير من الأحلام اللي دمرت أمامنا يعني، واللي شفناها يعني اللي كنا لكل الأحلام اللي كنا يعني بدنا إياها هيك عم تشوفيها وانت راك بالباص الاخضر كيف تدمر كل شيء خلاص انت انهزمتي. يعني انا بالنسبه لي كان هزيمه على المستوى الشخصي على الاقل، مثل ما قلت لك ما لي حق اعلان هزيمه اي حراك او اي ثوره، فكان بالنسبه لي هزيمه شخصيه. قطعت مع النضال السياسي وليس الناشطيه، ما اشتغلت كناشط سياسي ولا كشاهد على العصر، حتى عندي مشكله بالسرد الذاتي.
بعرف يعني بعرف أنا... واستجبت بعد الحاح شديد يعني وضغط شديد من الاصدقاء والعائله
لحتى اطلع واحكي
والمدام
طبعا يعني بعد ضغط لحتى انه عندي مشكله مع السرد الذاتي، فقد يقال انه لا هي خاصه تاريخ شفوي له علاقه بمنطقه منكوبه وبكيف كان الحرب، كيف كانت الحرب اساسا حقيقة شرسة ومتعبة يعني، وأحيانا بتخليك بتناقض ما بين إنسانيتك وما بين الشيء الغريزي الفطري فيك. طلعت على تركيا ب 2018 سادس أو سابع، هنيك فتت بقى بلشت الأسئلة الأساسية. أول شيء أنا طبيب فخري، بمعنى أنا لا أحمل شهادة الطب، يعني أنا واصل للسنة السادسة الخامسة أو السادسة بالطب البشري، حتى ذاكرتي ما عم تخدمني على فكرة بأي، يا خامسة يا سادسة بالطب البشري، لا أحمل شهادة طب أكاديمية، لكني حدا مارس الطب بشكل أظنه جيدا، أدعي أنه كان جيدا بلحظة من اللحظات يعني وبشهادة الزملاء والأصدقاء. فتركيا كان في عندها مرسوم استثنائي بالنسبة للسوريين اللي انقطعوا عن دراستهم أثناء سنوات الحرب، وهذا يعني قرار كان يعني المنقذ الوحيد لي. إما كان عندي قرارين، إما بطلع على أوروبا وكمل دراستي هنيك من الأول برجع صف 11 يمكن أو بكمل لتركيا وبعمل استكمال. فقدمت على أكثر من جامعة ومساعدة أصدقاء من تركيا وكذا، فانقبلت بإحدى الجامعات بالسنة الخامسة، عملت الخامسة والسادسة بتركيا
باللغة التركية،
تعلم اللغة التركية لأنه هنيك هن عندهم السنة السادسة هي سنة استاج إنه الواحد بيداوم بالمشفى، فالأخذ العطاء كله باللغة التركية يعني. فتعلمت اللغة التركية شي 7 شهور 8 شهور، قدرت أعزل حالي، قدرت إنه خلاص ركز عندي هدف واحد أخذ الشهادة مشان أهلي، لأنه يعني أهلي كمان إنه تعرفي أنتي الأمهات أوكي مستقبلك خرب شوي ولا خربته مش حالك انبسطت يعني، كان في يعني دائما هيك تأنيب ضمير حتى إلي، لأنه أنا يعني أهلي كانوا شايفين حالهم فيني، بس بنفس الوقت بيسمعوا كلام من العالم اللي موجودة هنيك بالمنطقة اللي ساكنين فيها إنه شو ساوى بحاله، خرب مستقبله وخرب حاله مشان شغلات.
أنت الكبير لأهلك.
أنا الكبير لأهلي.
وطبعا أنت أهلك انقطعت عنهم كل فترة الحصار من وقت اللي اتخذت هذا القرار،
طبعا من 2012 يعني فينا نقول حتى لل 2025 يمكن شايفهم، بال 2018 وقت وصلت الباب جبتهم لمدة يوم واحد أو ساعات حتى خليتهم يرجعوا، لأنه
أنت من الرقة عمار،
من الرقة
وأهلك بهذيك الفترة أنت تحت الحصار وهني تحت،
وهني كانوا كمان بفترة تحت حكم داعش، بعدها عند بدء التحالف عملياته على داعش اضطروا يطلعوا على تركيا، فيعني وبيطلعوا تهريب وانا بالحصار ولا انتوا ضلوا بخير لا انت ضل بخير، فكان كتير من الدراما، بس مع ذلك كنت اتجنب حتى الحكي معهم يعني، بخبرهم كل اسبوع اسبوعين انه انا بخير اموري تمام ما تقلقوا كذا وماشي الايام، لانه حتى اساسا ما كنت بدي اعلقهم فيني، بمعنى بلحظه ما وتصل خبر موتي ان يمر الخبر هكذا يعني بسيطا، لا أن يكون الموت يعني ذو وقع، لأنه إذا بدي أتواصل معهم يوميا وبدي أحكي معهم يوميا فحيتعلقوا فيني وحأتعلق فيهم يعني، فكان عندي سياسة أنه لا معلش كل أسبوعين كلمتين وبس طمنهم عنك وبس، عشان فيما بعد أنه حتى الفقد يصير شيء بسيط ما يكون له وقع كبير عليهم. إيه
ما فيني أعقد
إيه، فكانت عندي هاي السياسة. بعدين بس شفتهم بالشمال السوري كانوا عاتبين يعني، ففهمتهم هاي القصة يعني، أنا تقريبا كنت عم حاول شيل من راسكم أنه في عمار يعني، حاليا أنا بحصار ما بعرف شو بيصير، يعني نسبة الوفاة عالية جدا. مثل عملية وفايتة فيها أنت، بس نسبة الوفاة عالية جدا، وحقيقة نسبة الوفاة عالية جدا. فكان يعني كثير صعب عليهم. هن فقدوا أخي خلال الفترة، أخي كمان مات بالسرطان بتركيا، فكانوا كثير
فقدوا بالفترة اللي أنت
كنت اللي أنا كنت فيها بالحصار، وهن كانوا بتركيا
الله يرحمه،
عمره 18 سنة. ف يعني كان شوي مواجع من عدة مكانات بتجي وتتجمع. يعني درست اللغة التركية، وهي لغة يعني ما لها سهلة، يعني بعيدة شوي عن لغتنا العربية، فيها كلمات من كل اللغات، بس صعبة انك تتعاملي مع عالم باللغة التركية وكذا. بس كنت مصر على هذا الشيء مشان اخذ الشهادة الطبية، مشان اخذ شهادة الطب البشري. وهذا اللي صار، يعني تخرجت بال 2021 بعد يعني انتقلت على ولاية شوي يعني جنب أنقرة، درست هنيك وخلصت السنتين اللي كانوا أساساً علي، وأخذت شهادة الطب البشري وخلصت. خلال هالفترة كان في دائماً حراك المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني، الـ NGOs وإلى آخره. ما كنت كتير بهضمها هاي الفكرة يعني أساساً، ما حبيت ولا حبيت أشتغل فيها. فقلت خلاص بدي أمشي باتجاه الطب. يعني كانت بهذيك الفترة شوي تركيا مالها المكان الأفضل، خلينا نسميه للاستقرار المستدام. ما كان في بوجهة نظري على الأقل الشخصية إنه ما في استقرار مستدام. عندي كملك اللي هو يعني بطاقة ضيف، لاجئ، مو مالك لاجئ، حقوق،
ما في شعور بالاستقرار.
ما في شعور بالاستقرار. فاخترت إنه أطلع على ألمانيا خلاص، لأنه هنيك بلد الاستقرار النهائي، يعني اللي حكمل فيه عمرنا. يعني
كمان رجعت تعلمت رجعت لغة،
قدمت فيزا، ولحسن الحظ الفيزا ما طولت معي بعشرين يوم، بخمسة وعشرين يوم كنت أخذ قدمت الأوراق وكنت أخذ الفيزا يعني بخمسة وعشرين يوم. وفعلا طرت على ألمانيا، رحت هناك تعلمت اللغة الألمانية كمان، وصلت لامتحان التسي أينز اسمه، أخذت امتحانات تانية هي مطلوبة من كل الأطباء خريجي خارج الاتحاد الأوروبي. هو امتحان له علاقة باللغة الطبية، أنت قديش لغتك الطبية الألمانية منيحة، ما بس اللغة الطبية اللي بتستخدمها بالشارع، لا قديش لغتك الطبية الألمانية منيحة. بعدها بسبب يعني ثقتهم بمؤسساتنا خلينا نسميها، فهني بيطلبوا امتحان معرفة طبية. يعني أنه نحن بدنا نقعد ونسألك بالطب لمدة ساعة، ندردش بالطب وشوف قديش انه انت عندك معلومات وقادر على انك تكون طبيب مرخص في ألمانيا، وهي يعني تعديل، يعني إجراءات التعديل. ففعلا خط الامتحان كمان يعني نجحت فيه وصرت طبيب مرخص بألمانيا، وهلأ عم اشتغل، عم ساوي تخصص بالداخلية القلبية حاليا. أنا بالسنة
هو أنا الثالثة. أنا اللي استغربته أنه بعد ممارسة سبع سنوات عظمية ليش ما تبعت فيها؟
صارت تعمل لي، صارت العظمية عندي مرتبطة بالحرب. قلت لك بالبداية أنه أنا حاولت أي شيء يذكرني بهذيك المرحلة حاولت أنفيه تماما. يعني العظمية إذا بدي فوت على غرفة العمليات راح تضل عندي التراوما الحرب، تراوما الجروح والكسور اللي كنت شوفها، أصدقائنا اللي ماتوا، راح تسبب لي وجع نفسي كتير يعني. فاخترت إنه مكان لا خلاص هادي داخلية، بالعكس بعدين أطباء الداخلية بيفهموا أكتر من تبعات الجروح. فاخترت الداخلية وهلا عم كمل فيها. طبعا خلال الفترة هاي ما كان في إمكانية غير إنه أشتغل قبل فترة التعديل، غير إنه أشتغل مساعد ممرض، يعني مو ممرض قبل ما أعدل شهادتي، ما بحق لي أشتغل ممرض، إنما مساعد ممرض بمعنى إنه الختائر بساعدهم على التواليت، بشيل من تحتهم كذا هيك، لبين ما أخذت التعديل الكامل وصرت مارس مهنتي كطبيبة حاليا.
آخر سؤال دكتور، يبدو لي أنت لترفع سقف عتبة الألم عندك كتير أدوات عملتها، واحدة منها طبيعتك الشخصية، أنت كتير ساخر.
بصراحة
ساخر يعني تقريبا ما بقعد معك شوي صغير لو تلقي لك شي نكتب بالعمق. هاي طبيعتك الشخصية ولا بعد الحرب؟
وأنا من 12 سنة يعني أعاني من مرض الاكتئاب المزمن الكبير اسمه يعني هو الميجر ديبريشن يعني هو اللي بده علاج دوائي. فأنا من 12 سنة بأخذ علاج دوائي للاكتئاب. طبيعتي الشخصية هيك هي. الاكتئاب صار معي بفترة الحرب، ما كثير بحب أحكي بأنه أنا مرضوض نفسيا وأنا تعبان نفسيا يا جماعة كذا، لا بحاول أنه بالضحكة بنسى الشيء اللي محملين فيه زيادة عن اللزوم يعني. وأساسا من طبيعة شخصيتي بحب أنه العالم أنه تزرع بسمة وضحكة، بحب هذا الشيء يعني.
يعني الحقيقة فاجأتني هلأ كأنه المقولة اللي بتقول أنه أكثر من يضحكونا هن من جوا يتألمون،
يعني بمشي مع شوي مع الاكتئاب. أنا شوي إنسان عضوي أكثر ماله نفسي، يعني طبيعتنا النفسية هشة وإلى آخره، بس كمان الضغط والتراوما كبيرة.
بتمنى تضل بخير عمار.
الله يسلمك، شكرا جزيلا إليك وعلى هاللقاء الجميل يعني.
شكرا إليك لأنك فتحت لنا قلبك. ومحبات كبيرة.
محبات.